بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نشرع بداية في دراسة عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نحاول أن نأخذ منها جزءا كبيرا لعل الله ييسر الانتهاء منها. وكنا تكلمنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حافظ عبد الغني المقدسي حول مسائل الإيمان، وكنا تكلمنا حول ثلاث مسائل من مسائل الإيمان. تحدثنا عن تعريف الإيمان عند أهل السنة، رددنا على الفرق المخالفة لأهل السنة في باب ماهية الإيمان وما معناه، وكذلك تكلمنا عن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وذكرنا أوجه الذكر أو التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه في كتاب الله عز وجل والأدلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدث أيضا عن مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهي قضية الاستثناء فيه، فلا يجوز أن يسأل الإنسان أخاه أمؤمن أنت، فإن هذا السؤال بدعة، لكنه إن سئل فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يستحب له الاستثناء، وهو سنة ماضية عن السلف وفيها الآثار الكثيرة. وذكرنا اعتبارات السلف لماذا يستثنون في الإيمان، وهذا الاعتبار غير اعتبار ما يذكره الأشاعرة من وجوب الاستثناء، هو اعتبار جاء لخلل في عقيدتهم في قضية الأسماء والصفات. ثم تحدثنا أيضا عن قضية الفرق بين الإيمان والإسلام، ذكرنا أنهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا اجتمع كان الإسلام معناه الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج، والإيمان كان الأعمال الباطنة المتعلقة بالقلب كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك. ثم شرع في بيان بعض أشراط الساعة، تحدثنا عن خروج الدجال وذكرنا قصة خروجه، وكذلك نزول عيسى بن مريم عليه السلام وما يحصل بعد ذلك من قتل عيسى للدجال، ثم تتوالى أشراط الساعة حتى تظهر النار التي تحشر الناس إلى موطن الحشر، وهذه آخر أشراط الساعة، بعد ذلك تقوم الساعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقفنا عند قوله ونؤمن بأن ملك الموت. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الحافظ العلامه عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونؤمن بان ملك الموت ارسل الى موسى عليه السلام فصكه فطرأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره الا الضال ومتبع باطل على الله ورسوله. ونؤمن بان الموت يؤتى به يوم القيامه فيذبح، كما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادي يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
نعم. ذكر هنا رحمه الله تعالى باب أو فقرة في الإيمان بملك الموت، والإيمان بالملائكة عموما من أركان الإيمان، وقد دل على الإيمان بالملائكة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة مذكورون في القرآن في كثير من المواطن، مذكورون بمجملهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته، ومذكور جملة منهم بتفصيلهم مثل جبرائيل أو جبريل وميكال أو ميكائيل وإسرافيل، مذكور أيضا في السنة، ومالك خازن النار وخازن الجنة، ومن هؤلاء الملائكة هو ملك الموت. والإيمان بالملائكة عموما لا يتحقق إلا بتحقق أربعة أمور. الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، هذا الأمر الأول، والثاني الإيمان بأسمائهم، والثالث الإيمان بأوصافهم سواء الخلقية أو الخلقية، والرابع الإيمان بأعمالهم، والرابع الإيمان بأعمالهم. وكل هذه الأمور خصوصا الثلاثة الأخيرة مرتبطة بقضية صحة الدليل، يعني ما صح من أسمائهم وما صح من أوصافهم وما صح من أعمالهم، لأن الإيمان بالملائكة داخل في الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب لا بد فيه من الدليل، لأننا لا يمكن أن نعرفه إلا بالدليل من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من الملائكة المذكورين في القرآن وفي السنة ملك الموت، فذكر ملك الموت هنا داخل في الإيمان بالملائكة وداخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الموت وأحكامه وما يتبعه أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وملك الموت ذكر في قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وجاء ذكره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، منها حديث البراء الطويل وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، يعني حين يكون روحه بلغت الحلقوم وحانت وفاته، يأتيه ملك الموت أو يأتيه ملائكة يجلسون عند رأسه وحوله معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فيأتيه ملك الموت هذا الشاهد ويقف عند رأسه، بعد ذلك يقبض روحه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة قبض روح الكافر والمنافق وقبض روح المؤمن، وأن هذا يرجع إلى إيمان العبد أو كفره ونفاقه، فيخفف عنه في قبض الروح إذا كان من أهل الإيمان، يشد عليه في قبض الروح إذا كان من أهل الكفر والنفاق. وجاءت السنة في الفرق بينهما أن روح المؤمن تجتمع فتخرج من بدنه كما يخرج أو تخرج القطرة من في السقاء، تخرج بسهولة وباجتماع كما تخرج القطرة الماء من الصنبور أو من السقاء. وأما روح الكافر فلما ذكرها قال تتفرق في بدنه فتنتزع منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، والسفود الشوكة التي تكون على صوف الغنم، تكون في البادية دائرية معقوفة فيها أكثر من شوكة تلتصق بصوف الغنم يصعب إخراجها، وإذا كان الصوف مبلولا اشتدت الصعوبة حتى تنتزع نزعا. هكذا تخرج روح الكافر والمنافق، فإذا أخرجها ملك الموت لم يدعها الملائكة أولئك في يده طرفة عين فيأخذونها فيضعونها إما في كفن الجنة وإما في كفن النار. ومن السنن أو من الأحاديث التي ذكر فيها ملك الموت ما جاء في قصة موسى أن الله أرسل له ملك الموت على صورة آدمي، فجاءه ملك الموت وأخبره بأنه يريد قبض روحه، فضربه موسى على وجهه ففقأ عينه، فذهب ملك الموت ورجع إلى ربه وذكر له ما حصل، فأرجع الله عز وجل له عينه. ثم رجع ملك الموت إلى موسى وعرف أنه ملك الموت، فقال: إن طلبت التأخير هل سيأتيني الموت مرة أخرى؟ قال: نعم. قال: فإذا خلاص استسلم لأمر الله عز وجل. وهذا حديث صحيح لا خلاف في صحته، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة متفق على صحته، فلا إشكال فيه. فملك الموت سبب ضرب موسى له، ذكر أهل العلم أن ملك الموت أولا جاءه بصورة آدمي ودخل عليه داره، فما عرف أنه ملك، ومأذون في الشرع أن تعاقب من يدخل دارك بغير إذن، حتى من ينظر إلى دارك تفقع عينه، حل له ذلك. فهذا جاءه بصورة الآدمي، فظن أو ما ظن وما عرف أنه جاءه مأمورا من الله عز وجل، ولم يعلم أنه ملك الموت. ثم بعد ذلك جاءه ملك الموت عيانا فعرفه وأذن له بقبض روح، لأنه ورد في السنن أن الأنبياء لا يموتون حتى يستأذنوا، وهذا وارد في أجلهم. لذلك قال رحمه الله تعالى هنا في الرد على من ينكر هذه القصة ويردها: هذا من علم الغيب. فإذا فقع العين لملك الموت كان لصورته الآدمية التي تشكل عليها، وليس لصورته الملكية، إنما كان هذا على صورته الآدمية. لأجل ذلك قال: ولا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. ثم ذكر من المسائل في ملك الموت، قال: أننا نؤمن بالموت نفسه، أنه يؤتى يوم القيامة على هيئة كبش، على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار. هذا بقدرة الله عز وجل أن يقلب الأعيان أو المعاني إلى أعراض، قدرة من الله سبحانه وتعالى يقلب الموت إلى صورة كبش، ثم بعد ذلك يذبح بين الجنة والنار. وهذا دليل على عدم فناء الجنة وعدم فناء النار، وهي مسألة مرت معنا لما ذكرنا الإيمان بالجنة والنار. فيؤتى بهذا الموت على هيئة كبش ويوضع بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل النار، فيشرئبون يعني يتطلعون وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الصوت، يرفعون رؤوسهم لعله أن يخفف عنهم. ثم يقال لهم: هل تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، هذا الموت. وكذلك أهل الجنة ينادون فيشرئبون ويتطلعون وينظرون، يقولون: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. كلهم قد رآه، أهل الجنة وأهل النار. قال: فيذبح، والناس ينظرون إلى أن الموت يذبح وينتهي، معناه لا موت، انتهت قضية الفناء. فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت. فيزدادون نعيم فوق النعيم الذي هم فيه، حين يعرفون أن النعيم قد استدام عليهم ورضي الله عز وجل عنهم. وينادى: يا أهل النار خلود فلا موت. فيزدادون عذاب إلى عذاب وحسرة إلى حسرة، حين يعرفون أنهم خالدون في النار أبدا، أهل الكفر ممن يكون مخلدا في النار. ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة لماذا سمي يوم الحسرة؟ أنه يتحسر فيه أهل الكفر والنفاق على ما فوتوا من طاعة الله ورضوانه في هذه الدنيا، إذ قضي الأمر، انتهى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فإذا هذا دليل واضح جلي صريح في الرد على الجهمية وغيرهم ممن يقول بفناء الجنة والنار. فإذا الجنة لا تفنى وأهلها خالدون فيها أبدا، وأهل النار من الكفار أيضا خالدون فيها أبدا والنار لا تفنى. تكلمنا عن هذه النقطة والآيات الواردة بقضية الفناء، فناء الجنة والنار، والأدلة على ذلك. مما ينبغي التنبيه عليه هنا أن كثيرا يطلق اسم عزرائيل على ملك الموت، وعزرائيل لم يرد ذكره لا في القرآن ولا في السنة، لم يصح ذكره لا في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء ذكره في بعض أخبار بني إسرائيل ولا حجة فيها. فإذا الصواب تسميته بما سماه الله به وهو ملك الموت، فلا نقول عزرائيل. نعم.
قال رحمه الله: ونعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله عز وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة بعثه الله رحمة للعالمين وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين.
نعم، بدأ هنا رحمه الله تعالى في الدخول في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، في فضائل المصطفى وخصائصه وما خصه الله عز وجل به من الخصائص والفضائل، وهذا داخل في قضية الإيمان بالرسل. الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم داخل في الإيمان بالرسل، ورسل الله عز وجل نؤمن بهم جميعا ونعتقد رسالتهم حق، وأنهم مرسلون من الله عز وجل، وأن منهم من قص الله نبأه ومنهم من لم يقص الله نبأه. وجاء في الحديث أنهم 313 رسولا و 124,000 نبي، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. عدد كبير من الأنبياء والرسل، منهم من عرفناه ومنهم من لم نعرفه. وجاء ذكر تسمية 25 نبيا في القرآن، منهم أولو العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على قول مجاهد وغيره، وإلا فالخلاف حاصل في قضية من هم أولو العزم من الرسل، كما قال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وخير الرسل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم وخير الخلائق عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل في قضية أيضا شهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله هي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. ذكر رحمه الله في هذه الفقرة، قال: نعتقد أن محمدا المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله بالرسالة، واصطفاه أيضا بالفضل بين الرسل، فهو اصطفاء عام واصطفاء خاص. فالنبوة والنبوة عموما هي اصطفاء، بخلاف قول الفلاسفة والجهمية وغيرهم قولنا النبوة اكتساب، يعني ممكن للإنسان أن يصير نبي بالخلوات والتفكر وغير ذلك، لكن قول أهل السنة أن النبوة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء وليست اختيار وبحث واجتهاد، وإنما يصطفيه الله عز وجل ويختار. فنبينا صلى الله عليه وسلم له الاصطفاء العام للرسالة، وله الاصطفاء الخاص في الفضل بين الرسل، فكان خير الخلائق وأفضلهم. قال وأن محمدا خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم، محمدا خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة، وسيلة جاء ذكرها في القرآن بمعنى التقرب، الوسيلة ورد ذكرها في القرآن بمعنى السبب الموصل إلى الله، تقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وورد ذكر الوسيلة في السنة بمعنى منزلة ومكانة في الجنة لا يصل إليها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آت محمدا الوسيلة، هذا هو المصطلح الصحيح أو المعاني الصحيحة للوسيلة. أما أهل البدع وغيرهم يزعمون أن الوسيلة بمعنى التوسل، يجعلون الوسيلة شركا بالله سبحانه وتعالى. قال بعثه الله رحمة للعالمين، قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها الناس، كما في السنة يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله عز وجل للعباد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يدعوهم إلى الصراط المستقيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بأمته، فهو على الصراط ينادي ويقول اللهم سلم سلم، الشفاعة يقول يا ربي أمتي أمتي، على الحوض يقول يا ربي أمتي أمتي لما يطرد أقوام. فبما رحمة من الله لنت لهم، وخصه بالشفاعة في الخلق أجمعين. ومر معنا الحديث عن الشفاعة، ويشير هنا إلى الشفاعة العظمى، وهي التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة في الفصل بين الناس. يجلس الناس يوم القيامة 50,000 سنة ينتظرون القضاء يوم القيامة، فيذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى فلان، اذكر النبي الذي بعده ويذكر ذنبه إلا عيسى. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيأذن الله عز وجل بالحساب ويأمره بأن يدخل في الجنة من الباب الأيمن، من لا حساب من أمته عليه ولا عذاب. فيدخل هؤلاء، وأول من يدخلها هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يفتح أبواب الجنة. وهذا هو المقام المحمود، المقام المحمود والشفاعة العظمى مع شفاعته في فتح أبواب الجنة. ثم ذكر جملة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رحمه الله
نعم. عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بروع مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
ذكر حديث جابر وفيه جملة من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام امتاز بجملة من الخصائص، خصائص تخصه عن الأنبياء وخصائص تخصه عن أمته. هناك خصائص تخص رسول الله عن بقية الأنبياء، وهناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف فيها أمته، خاصة برسول الله، أحكام خاصة أو أحوال خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام. اجتهد أهل العلم في جمع هذه الخصائص وألفوا فيها جملة من المؤلفات. من أوسع من جمع هذه الخصائص على ضعيفها وصحيحها لكن يعتبر من أوسع المؤلفات في الخصائص وكتاب السيوطي رحمه الله تعالى، اسمه الخصائص الكبرى، خصائص الكبرى. هناك كتب كثيرة ألفت في خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى هذا الحديث قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل من الأنبياء قبلي، فإذا هذه خاصية من أي نوع من الخصائص؟ مما امتاز بها عن الأنبياء. وجاء في بعض الأحاديث أنه أعطي ستا لم يعطها أحد من الأنبياء قبله. والأحاديث في الخصائص كثيرة. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر من تأييد الله له ولأمته، أنه إذا جاهد العدو وقع الرعب في قلوب العدو قبل أن يصله الجيش بمسيرة شهر. هذا من تأييد الله لأهل الإيمان ولهذه الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كان الأنبياء السابقين لا يصلون إلا في أماكن العبادة، أماكن خاصة يصلون فيها. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكل الأرض له مسجدا وكل الأرض له طهورا، شرع له التيمم، هذا لم يشرع لأحد قبله من الأنبياء، وهذا معنى قوله طهورا، يصلى فيها ويتطهر منها، فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأنبياء السابقين كانوا إذا جاهدوا جمعوا غنائمهم في مكان فتأتي نار من السماء فتحرقها، فيعرفون أن الله قبل جهادهم. ولم تحل لهم الغنائم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجعلت الغنائم أخماسا بين بيت المال الله ورسوله وبين أهل القتال والمسلمين والمجاهدين، التي تسمى الأنفال. وأعطيت الشفاعة، أقصد بها العظمى، لأن الأنبياء كلهم يشفعون، الأنبياء والصالحون والشهداء يشفعون، لكن الشفاعة العظمى مما خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، كون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين جميعا الإنس والجن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جميع الناس. فكل من كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل منه دينا إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم، ختم النبوة ونسخ الأديان السابقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، أما رسالة الرسل السابقين فكانت خاصة إلى أقوامهم، لم يكلفهم الله بدعوة غير قومه. كما كان موسى عليه السلام جاء إلى فرعون قال أنا أرسل معي بني إسرائيل، إنه نبي لبني إسرائيل. ومما جاء في بعض الروايات السادسة قال وختم بي النبيون، وختم بي النبيون جاء في صحيح مسلم. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخر الرسل وخاتمهم، لا نبي بعده. نعم.
قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة
دعوة يعني وليمة، دعوة وليمة عرس. نعم.
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشا ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وذكر حديث الشفاعة بطوله.
نعم، هذا حديث يدل أيضا على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير الناس، استدل بقصة الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام أنه خير الناس. قال وكانت تعجبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، فنهش أي قطع منها بأضراسه أسنانها، يقال نهش ويقال نهس بالمعجمة وبالمهملة، معجمة يعني المنقط، المهملة بدون النقط، فنهش منها نهش ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة، فإذا كان في يوم القيامة سيد الناس حين يجتمع الناس كلهم من أولهم إلى آخره، من آدم إلى آخر البشر، فهو سيدهم عليه الصلاة والسلام. فما من أمر أكرم الله عز وجل به نبيا إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له مثله وأكمله. بل ذكر أهل العلم أن حتى آيات الأنبياء السابقين لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأكمل منها. يضربون على ذلك أمثلة، مثل موسى عليه السلام من معجزاته ماذا؟ أنه ضرب حجرا فأخرج منه ماذا؟ 12 عينا، أخرج منه الماء عليه السلام. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الغزو، لما في غزوة لما فقدوا الصحابة الماء، فقد الصحابة الماء، قال ائتوني بإناء فيه ماء، فوضع يده فيه فخرج الماء من بين يديه ومن بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فسقى الناس وتوضأوا وشربوا وشربت بهائمهم. قال أهل العلم آية النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن أعظم من آية موسى. لماذا؟ لأن موسى أخرج الماء مما يخرج منه غالبا، الماء يخرج من الأرض بين الجبال والصخور، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فخرج الماء مما لا يخرج منه غالبا، وهو من بين يديه بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فأيهما أعظم؟ آية النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا غيرها من المعجزات، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى ونبه عليه. نعم.
قال رحمه الله وروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي يوم القيامة بباب الجنة فأستفجع فيقول خالد من أنت؟ فأقول محمد، فيقول لك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. رواه مسلم.
نعم، هنا رحمه الله ذكر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفتح أبواب الجنة، وهذا على ما ذكرنا أنه هو المقام المحمود مع الشفاعة العظمى. مع الشفاعة العظمى هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فنبينا عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة وأول من يفتحها، وأول الأمم دخولا الجنة أمته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من ينشف عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم أبو داود.
وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وبيان فضله. يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وكلمة ولا فخر هنا أي أقولها بدون مفاخرة وبدون مباهات بدون تكبر، وإنما من باب التحدث بنعمة الله عز وجل ومن باب شكر هذه النعمة وبيانها للناس، بيانها وبيان حكمها للناس. فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو أول من ينشق عنه القبر. هذا من خصائصه، أول من ينشق عنه القبر فيخرج يوم يبعث الله الناس ونبينا عليه الصلاة والسلام. وأول شافع، وهذا كما ذكرنا الشفاعة العظمى. وأول مشفع أي أول من تقبل شفاعته، هذا أيضا في الشفاعة العظمى. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس. وجاء في حديثه عليه الصلاة والسلام لما كان أو تلاحى يهودي مع مسلم، فكان اليهودي يقول وأهل الكتاب يقول إن خير الناس يونس بن متى، وكان المسلم يقول محمد خير منه. سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى. فجمع أهل العلم بين هذا الحديث وكون النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، قال إذا كانت المفاضلة على وجه احتقار الآخر فهنا لا يجوز المفاضلة، إن لا نفضل نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه احتقار الأنبياء الآخرين هذا لا يجوز. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا، إذا نهى عن قول في حال من الأحوال، وهو أنه لا يجوز تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على يونس من باب احتقار يونس، لا، ولا نفرق بين أحد من رسله، كلهم نجلهم ونحترمهم ونؤمن بهم ونعتقد نبوتهم أو رسالتهم، لكن أفضلهم من هو نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله نعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار أبو بكر الصديق وزيره في حياته وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة.
نعم. بعد ذلك انتقل إلى بيان اعتقاد أهل السنة في الصحابة، واعتقاد أهل السنة في الصحابة داخل في اعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا عظمنا صحابة رسول الله لأنهم صحبوه ونصروه وآمنوا به ونقلت الدين إلينا. وفضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العموم الأدلة عليها كثيرة في القرآن والسنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آخر الآيات. والأحاديث في فضيلة الصحابة أيضا كثيرة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففضيلة الصحابة بالمجموع وبالأفراد. يخطئ من يفضل بعض التابعين أو من يعتقد أن بعض التابعين أفضل من بعض الصحابة، لا، فضيلة الصحابة لا يعدلها فضل، فكل من جاء بعد الصحابة هو دونهم، وكل صحابي أفضل من ممن جاء بعده من التابعين، بل هذا التابعي ما نال المكانة إلا لكونه رأى الصحابة. التابعي من؟ الذي لقي الصحابي. كيف أصبح تابعي؟ لأنه لقي الصحابي، ففضيلته مرتبطة بفضل الصحابة، الصحابة لهم منة عليه. وجاء في أقوال بعض السلف عبد الله بن المبارك وأبو توبة الربيع بن نافع وغيرهم أنهم فضل عندهم أو سئلوا عن تفضيل عمر بن عبد العزيز وهو من التابعين، رأى أنس وغيره من الصحابة، قال أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية رضي الله تعالى عنه؟ معاوية ممن أسلم يعني قبل الفتح، قريب من الفتح لكن تأخر إسلامه، أسلم قبل أبيه، لكن ما دام ثبتت له فضل الصحبة انتهى. قال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز، ففضل الصحبة لا يعدلها فضل. فإذا نعتقد ونقول كما قال أحمد وغيره، إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فاعلم أنه زنديق. وكما قال أبو زرعة، هؤلاء يريدون أن يطعنوا في شهودنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن بهم أولى وهم زنادقة، لأن الذي يطعن في أصحاب رسول الله ويعتقد ردتهم أو يطعن فيهم، هم نقلة الدين لنا وهم الواسطة والسلسلة والسند بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا أسقطناهم ذهب الدين. بل الطعن فيهم طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله اختارهم واصطفاهم لصحبة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر فضائل الصحابة على الترتيب، فذكر أولهم وأفضلهم أبو بكر، فهو أفضلهم بالإجماع، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي. استقر إجماع أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر جملة من فضائله، قال صاحبه الأخص، والله عز وجل شهد بذلك، فقال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله معه، هذه شهادة بفضيلته وهي معية خاصة بالنصر والتأييد، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. رسول الله قال سماه بالصاحب، وقال عليه الصلاة والسلام أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وأمر بسد الخوخات الأبواب التي على المسجد، قال إلا خوخة أبو بكر. ولما مرض أمر أبا بكر بأن يصلي، صلي بالناس، وجاءت المرأة قالت إن جئت من قابل ولم أجدك، قال أتي أبا بكر. وجاء في القرآن فضله رضي الله تعالى عنه، قال وسيجنبها الأتقى، قالوا أبو بكر. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال الذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به أبو بكر، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة. وزيره في حياته كما قال علي رضي الله تعالى عنه إن كنت لأسمع رسول الله يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر، خرجت أنا أبو بكر وعمر، دلالة على فضلهم رضي الله تعالى عنهم. ودفن معه في حجرته هو وعمر رضي الله تعالى عنهم، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة والمآثر الحميدة له رضي الله تعالى عنه. فلا شك أنه خير الأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشار إلى اسمه عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين، ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان، ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه علي بن أبي طالب رضي الله عليهم.
نعم، ذكر عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر وصفه هنا بأنه أعز الإسلام. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال عليه الصلاة والسلام، دعا لعمر بالإسلام بالهداية، قال: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك. وذكر عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، فكان أحب الرجلين إليه عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب. وأهل العلم يضعفون الرواية التي فيها ذكر اللهم اهدي أحد العمرين، بالرواية الصحيحة اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، فكان عمر رضي الله تعالى عنه أحب الرجلين إلى الله عز وجل. وسمي الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل منذ أسلم رضي الله تعالى عنه، والناس والمسلمون أعزة. وذكر بعده طبعا عمر فضائله كثيرة: ما لقي الشيطان عمر إلا سلك فجا غير الذي يسلكه عمر، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالدين والعلم والإيمان، وشهد لخلافته بالتوسع والعدل والانتشار وغير ذلك من فضائله رضي الله تعالى عنه. وذكر عثمان وفضائله أنه كانت تستحي منه الملائكة، وشهد الله وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة، على من يشتري بئر رومة وله الجنة اشتراه عثمان، من يجهز جيش العسرة فجهزه عثمان وله الجنة فجهزه عثمان. ذاك الرجل الذي تستحي منه الملائكة. وذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية أم كلثوم. الذي جمع القرآن، وهذا من أعظم فضائله رضي الله تعالى عنه، أنه جمع القرآن بإشارة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أشار عليه حذيفة، هذا مر معنا في أصول التفسير قضية جمع القرآن ومراحل جمع القرآن، أشار عليه حذيفة، خاف من اختلاف الناس في القرآن فجمعهم على حرف واحد وحرق بقية المصاحف، فاجتمع الناس على مصحف واحد هذا الذي بين أيدينا، فكل ما نقرأ فأجره يعود إلى عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الصحابة، وكان هذا بإجماع الصحابة بما فيهم علي رضي الله تعالى عنه، وأظهر العدل والإحسان، وهذا لا شك أنه من أهل العدل، وخلافته خلافة عادلة وراشدة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدون إما المهديون، خلاف من يطعن فيهم كما يقول سيد قطب وغيره، وذهبت روح الإسلام في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ويصفه بالنفاق وغير ذلك من المطاعن، فهذه علامة أهل الضلال وأهل البدع والانحراف. وهكذا يطعن في معاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، هذا كله بلا شك المذاهب الرافضة وليس من مذاهب أهل السنة. وكذلك بعده علي ابن عم رسول الله وختنه يعني زوج ابنته، زوج البنت يسمى ختن، فهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن فضائل علي رضي الله تعالى عنه في السنة كثيرة: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على فضيلة علي رضي الله تعالى عنه. قال: هؤلاء هم الخلفاء. أشار هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وذكرهم هنا على الترتيب، هذا الترتيب هو ترتيبهم في الخلافة، وهو ترتيبهم في الفضل أيضا، وهذا بالإجماع. أهل السنة ما اختلفوا في ترتيبهم في الخلافة مطلقا، وقع خلاف بينهم قديم في تفضيل علي على عثمان، لكن استقروا بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه كان يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكان علي رضي الله تعالى عنه كما يقول شيخ الإسلام تواتر عنه قوله: من جاءني أو من جيء به إلي يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلده 80 جلدة، لأنه يقول أن أبو بكر وعمر أو أنك أفضل من أبي بكر وعمر، فكيف بمن يدعي له الألوهية ويزعم أنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الستة بقية المبشرين العشرة، وكذلك هؤلاء الستة هم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة، والستة هم نعم.
ثم الستة الباقون من العشرة: طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح رضوان الله عليهم. هؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، فنشهد لهم كما شهد لهم بها
نعم. هنا أشار إلى تكملة بقية العشرة، وهم طلحة والزبير والسعد بن أبي وقاص وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، فتم بذلك العشرة. وهؤلاء يسميهم أهل العلم بالعشرة المبشرين بالجنة، لفظ العشرة، لأنهم وردوا في سياق واحد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبشيرهم بالجنة، وهو حديث سعيد بن زيد وحديث عبد الرحمن بن عوف، روي عن سعيد بن زيد وروي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وعد العشرة المبشرين في الجنة. فلا يعني قولنا عشرة مبشرين أنه ليس هناك غيرهم من الصحابة مبشرين، لأنه سيذكر أن جملة من الصحابة آخرين مبشرين بالجنة، لكن قال عشرة مبشرين بالجنة لأنهم وردوا في حديث واحد وفي سياق واحد. ويجمع هؤلاء العشرة في بيتين، تحفظ هذين البيتين تحفظ العشرة، وقد ذكرنا هذين البيتين مرارا، هناك أبيات كثيرة لأهل العلم في تعداد هؤلاء العشرة، وذكرنا هذه الأبيات مرارا وتكرارا، جملة من الدروس: قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي. لقد بشر الهادي، ما يحفظ البيت يكتبه: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، أي مرتفع: عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير ابن عوف، عامر، عمر، علي. فتم بذلك العشرة: عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير بن عوف، عامر، عمر، علي. عتيق أبو بكر، عتيق، سعيد، ابن زيد، سعد، نبي وقاص، عثمان، طلحة، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عامر أبو عبيدة، عامر بن الجراح، عمر، علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أفرد المحب الطبري رحمه الله تعالى كتاب مطبوع في بيان فضائل العشرة يحسن اقتناؤه، واسمه الرياض المستطابة في مناقب العشرة، الرياض المستطابة في مناقب العشرة من الصحابة، إلى جانب الكتب الكثيرة في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعدادهم، وأوسع الكتب في ذكر الصحابة ممن عد من الصحابة أو فيه خلاف أنه صحابي أو ممن ذكر وليس أصلا بصحابي، كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي لا ينبغي أن تكون مكتبة طالب العلم خالية منه، إصابة لابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قسم الكتاب كل حرف على أربع طبقات على ما ذكرنا: الطبقة الأولى من لم يختلف في صحبته، وهكذا إلى أن وصل الطبقة الرابعة من ذكر وليس أصلا من الصحابة. هناك كتب أيضا في الصحابة: الاستيعاب لابن عبد البر وغيرها من الكتب. نعم.
قال رحمه الله: وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة لثابت بن قيس.
الآن يذكر لك جملة من الصحابة ممن شهد له بالجنة، يعني أن لفظة العشرة ليست مقصود أنهم فقط هم المبشرون لكونهم وردوا في حديث واحد. ممن شهد له بالجنة: قال ثابت بن قيس،
وعبد الله بن سلام، ولبلال بن رباح، وجماعة من الرجال والنساء من أصحابه، وبشر خديجة ببيت من قصر لا صخب فيه ولا نصب، وأخبر أنه رأى أبو ميسرة في الريحان في الجنة.
نعم، ذكرنا جملة من أسماء الصحابة. الأول ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس كان صوته هكذا، طبعه صوته مرتفع، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فلما نزلت هذه الآية اختفى ثابت بن قيس، فسأل عنه الصحابة، وذهب له سعد بن معاذ فوجده رضي الله تعالى عنه في البيت يبكي. قال: ما لك يا ثابت؟ قال: الله يقول كذا: حبط عملي، أنا أرفعكم صوتا عند رسول الله. انظر إلى قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كمال الأدب، لكن جبلته هكذا يرفع صوته، صوته مرتفع. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. وعبد الله بن سلام جاء في الحديث المتفق على صحته، تعرفون أن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود ثم أسلم، قصته مشهورة في إسلامه، لما أسلم وعرف أن النبي حق قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فادعهم وأخبرهم بإسلامي. فاختبأ عبد الله بن سلام ودخل اليهود أو سألوا رسول الله، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقال اليهود: هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا ابن سيدنا. خرج إليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: هو سيئنا وابن سيئنا وشرنا وابن شرنا. فانقلب الرأي فقط كوني أسلم، دلالة على البهت اليهود. جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ما سمعت لأحد يمشي على الأرض يقول إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. بلال بن رباح، النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ما أرجع عمل عملته. فأخبره أنه كلما توضأ صلى ركعتين حيث متفق على صحته. وأيضا شهد الجماعة من الرجال والنساء منهم مرأة سوداء التي كانت تقم المسجد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وأيضا بشر خديجة وفاطمة سر إليها بأنها سيدة نساء أهل الجنة. وخديجة بشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب قالوا في تفسيره هو اللؤلؤ المجوف، لا صخب يعني لا صياح ولا صراخ فيه ولا نصب ولا تعب. وأخبر عن الرميصاء، الرميصاء هي أم أنس بن مالك زوجة أبي طلحة رضي الله تعالى عنها، رميصاء بنت ملحان. النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت فيها امرأة أبي طلحة، اتفق على صحته. أريت الجنة فرأيت فيها امرأة أبي طلحة، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال، ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. ثم أشار إلى معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الشهادة لمعين بأنه من أهل الجنة، وقرر أنه لا يشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاءت له الشهادة بالقرآن. نعم.
قال رحمه الله فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وننكر عن علم الخلق إلى خالقهم.
فهذا هو الأصل في المعين، أننا نرجو له الخير ونخاف عليه أو نخاف على المسيء. كان محسن نرجو له الخير، كان مسيء نخاف عليه. فلا نشهد لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا من جاء الدليل على الشهادة له بذلك. وهذا قول كثير من أهل العلم، ومن أهل العلم من يقول يجوز الشهادة لمعين بالجنة إذا تواتر يعني ذكره بالخير والعلم والدين. وهذا يراه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، استدل بحديث أنه مر جنازة فشهدوا لها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني وجب لها الجنة، فقال أنه يجوز الشهادة لمعين. وهذا ورد فيه جملة من آثار عن السلف، بعضهم قال أن أحمد في الجنة وهكذا. لكن الأصل عند كثير من أهل العلم أنه لا يشهد لمعين إلا بدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ثم بيّن رحمه الله تعالى وجوب الاتباع، وحث على ما مر من المعتقدات، وهذا آخر كتابه، حث على الاتباع، وذكر جملة من الآثار في الحث على الاتباع ولزومه. فقال رحمه الله نعم.
قال رحمه الله فلزم رحمه الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تحيد عنه ولا تبغي الهدى في غيره ولا تغتر بزخارف المبطلين.
نعم، يقول هنا إلزم رحمك الله ما ذكرت لك، إلزم ما ذكرت لك، طبعا رحمك الله دعوة للمستمع، وهذا مر معنا في كثير من أسلوب أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الدعوة للمستمع وللقارئ حتى يرق قلبه لهذا المعتقد. ما ذكرت لك من كتاب الله وكلام نبيه، يعني المقصود ليس فقط في قضية الصحابة، وإنما جميع ما مر من المعتقد مما درسناه وتدارسناه نحن وإياكم من كلام حافظ عبد الغني رحمه الله تعالى، حيث ذكر على كل مسألة دليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال السلف. ولا تطلب الهدى من غيره، لا يطلب الهدى من غير الكتاب والسنة، كما قال عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى كل الهدى في لزوم القرآن والسنة. وسيأتي على ذلك جملة من الأدلة مما يذكره رحمه الله تعالى. ونهى عن طلب الهدى في غيره والاغترار بزخارف المبطلين. دائما أهل الباطل يزخرفون أقوالهم ويزينونه للناس من باب الخداع والمكر، يلبسونه لباس الحق. قال: تلبسون الحق بالباطل. هذا شأن أهل الأهواء، هذا من مسائل الجاهلية المتفق عليها عند أهل البدع وأهل الضلال عموما، بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين، متكلفين المتعلق المتعمقين تشددين الذين يتكلمون بدون علم ويلوون أعناق النصوص، هؤلاء هم المتكلفون. نعم.
قال
الرشد يكون في العلم والهدى يكون في العمل. والرشد والهدى من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. قال أهل العلم من الفروق بينهما أن الرشد يكون في العلم والهدى يكون في العمل، والفوز والرضا لا يكون طبعا إلا بالتمسك بالقرآن والسنة. نعم.
قال: فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة، وأرضى بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قارئ وزخرف وباطل.
نعم. هنا قال أن الهدى ليس فيما أحدثه الناس وأحدثه المحدثون، محدثون أهل البدع، وأتى به المتنطعون. المتنطعون هم المتكلفون، والمتنطع المتكلف هذا من أسباب الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما في حديث ابن مسعود. المتنطع هو المتكلف الذي يقول ما لا علم به، أو يقول ما يخالف القرآن والسنة، أو من يتشدد فيما لم يأمر الله به من آرائهم المضمحلة. مضمحلة يعني المتلاشية الهالكة الزائلة التي لا تبقى، لا يبقى إلا الحق وأهله، عوضا أو بدلا من قول أو ورضى ونتائج عقولهم الفاسدة. فالعقول الفاسدة من أسباب الضلال والانحراف، عقل الفاسد والقياس الفاسد. فهؤلاء لما خالف القرآن والسنة كانت عقولهم ملوثة وباطلة، لأن العقل السديد والسليم هو العقل الذي يوافق القرآن والسنة، والأصل هو النقل وليس العقل، إنما العقل يكون تابعا للنقل عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ويجب الرضا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء الأمر به عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وجاء في أذكار الصباح والمساء أن يقول العبد: رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أذكار الأذان سماع الأذان. بدلا من قول كل قائل وزخرف وباطل، فإذا يجب علينا التمسك بالكتاب والسنة وآثار السلف، وإن رفضنا الناس، وأن نحذر من آراء أهل البدع والضلال، وإن جاءوا بأقوالهم مزينة ومزخرفة وملبسة بلباس يخدع الناس. لذلك الأوزاعي رحمه الله يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. نعم.
قال رحمه الله: فصل في فضائل الاتباع.
الآن يذكر لك الأدلة في بيان أهمية اتباع الدليل اتباع القرآن والسنة، فيجب على العبد أن يقدم القرآن والسنة على قول كل أحد. وذكرنا جملة من الأدلة على سابقة في قضية تقديم الدليل على قول أي إنسان كائنا من كان. يا أيها الناس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا نقدم بين يدي الله ورسوله في حياته ولا بعد مماته، بين يدي سنته. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وجاء الأمر بطاعة الرسول مع طاعة الله في القرآن في أكثر من 30 موطنا كما يقول الإمام أحمد. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلمة ينقلها ابن القيم كثيرا، يقول: كان شيخنا يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. وقيل أيضا: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. فهذا الفصل رحمه الله تعالى في وجوب الاتباع وتقديم قول الله وقول رسوله على قول أي أحد كائنا من كان، جعله كالخاتمة، لأن المعتقد لا يتم إلا بالاتباع. جميع مسائل الاعتقاد لا يمكن حصولها وتمامها إلا باتباع القرآن والسنة والأخذ بهما. فذكر على ذلك جملة من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية الاتباع وآثار الصحابة في ذلك، نمر عليها. نعم.
قال رحمه الله: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو اهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها.
تقرا الهدي وتقرا الهدى على روايتين، وأحسن الهدى هدى محمد، ويصح أن تقول: وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هدي محمد. وهذا الحديث الذي يسمى عند أهل العلم خطبة الحاجة، والألباني رحمه الله تعالى له فيه كتيب نفيس جمع ألفاظه الواردة في خطبة الحاجة، وهو من السنن التي يقولها الخطيب في خطبته أو تقال عند يعني عقد الزواج وغير ذلك. نعم.
وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة هاتين، وكان إذا ذكر الساعة حمرت وجنتاه وعلى صوته وشد غضبه كأنه منذر جيش، صبحكم مساكم، ثم قال: من ترك مالا فليهدي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار.
نعم. هذا الحديث فيه كثير من الفوائد، منها أن كل بدعة ضلالة، وفيه الرد على من يقول بأن البدع منها بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بعضهم توسع فقال إن البدع خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة مستحبة، وبدعة مكروهة، وبدعة محرمة، وبدعة مباحة. وأول من قسم هذا التقسيم هو العز بن عبد السلام، ورد عليه أهل العلم، ورد عليه أيضا الشاطبي في الاعتصام، رد على هذا التقسيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ليس في الدين بدعة حسنة، وإنما كل البدع، البدعة التي بالمعنى الشرعي كل ما أحدث ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع السلف فهذا بدعة محدثة، لا يجوز تعبد الله عز وجل به. ثم ذكر قرب الساعة، أنه بعث والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وهما قريبين من بعضهما، فهذا علامة على قرب الساعة. وكان إذا ذكر الساعة نبينا صلى الله عليه وسلم غضب واشتد صوته كأنه منذر جيش، الذي ينذر الجيش يرفع صوته ليحذر الناس، يعني كان رجلا كان بعيد عن الناس ورأى الجيش قادم، فصوته أسرع في التحذير للناس من أن يقدم إليهم بنفسه، يصيح ينادي الناس يحذرهم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد صوته ويعلو، اشتد غضبه حين ذكر الساعة يحذر منها. ثم قال: من ترك مالا لأهله، من ترك مالا فلأهله، يعني لورثته، الميت الذي يموت ويترك مالا عنده فيقسم على ورثته، ومن مات وترك دين أو ضياعا أي أولادا، يعني لا أحد يعيلهم، فقال: فإلي وعلي، يعني أنا أكفلهم إلى بيت مال المسلمين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول الساعة عند المسلمين وزاد بيت المال، لأنه كان في أول أمرهم فقراء على الفقر. لذلك لما مات الصحابي وعليه دين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسد دينه؟ لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا في بيت المال، فقالوا أن هذا بعد توسع الجهاد في سبيل الله. قال: وأنا ولي كل مؤمن، يعني أنه كل مؤمن يجب عليه أن يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين. قال النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو مقدم في المحبة وفي غيرها. نعم.
قال رحمه الله: وروى زيد بن أرقم قال رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن معك بشر مثلكم يوحك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه عن ذلك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه هدى ونور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلال. وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، رواه مسلم.
حديث زيد بن أرقم قام خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الخطبة في ماء أو غدير يقال له خم أو قم، هذا ماء كان بين مكة والمدينة. وهذا الحديث فيه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالكتاب، وأيضا الحث على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا الحديث هو الذي يعني يلبس فيه الروافض، يزيدون عليه أنه أوصى بالولاية، يسمونه حديث غدير خم. فهذا الحديث هذا هو لفظه الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وأهل بيته، وذكرهم الله في أهل بيته. ويدخل في أهل بيته عليه الصلاة والسلام أزواجه، وهؤلاء يعادون أزواجه عليه الصلاة والسلام، بل قال أهل العلم: يدخل في أهل بيته على العموم كل من اتبعه، أي أتباعه، أهل بيت رسول الله يدخل بعض أهل العلم فيها كل من اتبعه من بعده عليه الصلاة والسلام، يدخلون في هذا الحديث. وأهل السنة أيضا يعني يعملون بهذا الحديث، فيتبعون الكتاب ويعطون أهل البيت مكانتهم ومنزلتهم، فيحبونهم ويتولونهم، لكن لا يعتقدون فيهم العصمة، ولا يعتقدون فيهم الولاية، ولا يعتقدون فيهم الألوهية كما يعتقده فيهم الرافض. في بداية الحديث قال: فإنما أنا بشر، هذا تحذير من الغلو، يعني أن هذا الحديث حديث غدير خم فيه التنبيه أيضا على الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف الغلو في علي أو الغلو في غيره؟ بل بدأ الخطبة بقوله: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي، يعني يوشك أن يأتيني الملك الموت، يعني أنا بشر مثلكم، أموت وأحيا، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يجوز الغلو فيه. ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن حسان السلمي رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها لعن ووجلت منها القلوب، وقال قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجه، وفيه قال: وقد تركتكم على البيضاء ليلها كهذه لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه.
نعم، هذا حديث العرباض بن ساري، حديث مشهور رواه السنن وداود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث فيه الوصية بجملة من الأمور المهمة التي من التزمها نجا، وصية بتقوى الله. وتقوى الله كما فسرها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى من التابعين، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهذه هي الوصية، أو هذه هي التقوى كما فسرها طلق بن حبيب. وهذا التفسير يعني استحبه واستحسنه جملة من العلماء، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم يذكرون ويثنون على هذا التعريف. فهذا التعريف هو فيه السلامة، تعمل بالطاعة وتبتعد عن المعصية بنور وإخلاص ويقين ودليل واتباع. ثم أوصى بالسمع والطاعة وتحريم الخروج على ولي الأمر، وأن من تولى غلبة فإنه يجب السمع والطاعة له بالمعروف. ثم ذكر وجود الاختلاف، وذكر سبيل النجاة من الاختلاف والتفرق، وهما أمران: تمسك بالسنة والابتعاد عن البدع والحذر من أهلها. قال: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وهذا إشارة إلى شدة التمسك، وهي العض بالأضراس، إشارة إلى شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة. وهذا أيضا فيه دليل في الرد على من يجعل البدعة حسنة وسيئة، أو يقسمها على أقسام مثل ما ذكرنا. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وكلام كثير، وذكره أهل العلم في كتب مستقلة ومحاضرات مستقلة يشرحونه ويبينون منه الفوائد. وذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء، يعني أنه تركنا على دين واضح جلي لا غشاء فيه. فإذا ضل الإنسان فالضلال يكون بسبب عقله وهواه ورأيه، وليس بسبب خفاء الدليل. فالدليل واضح والدين واضح والسنة واضحة، وإنما يهلك من اتبع غير الكتاب والسنة. لذلك قال: بعد هذا الوضوح وهذا اليقين وهذا الدين لا يزيغ عنها إلا هالك. ومع هذا، مع وضوح الأدلة على عقيدة أهل السنة والجماعة وكثرتها على عقيدتهم، ما أكثر الهلكة وما أكثر الضائعين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، حتى كان أهل الأهواء والبدع يتفرقون كما سيأتي في الحديث إلى 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة، وهذه الواحدة من أقل الناس، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم غرباء. وجاء في بعض الروايات والنزاع من القبائل، يعني قليل. وجاء في الأدلة عموما على أن أهل الإيمان وأهل الدين هم القلة والقليل. قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وما آمن معه إلا قليل. فأهل الاتباع قليل. لذلك مع كثرة هؤلاء الهلكة، يقول أهل العلم كما قال الخطابي وغيره: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إن هلك كثر، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم النجاة. نعم.
قال رحمه الله: وهو أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونخوفه، قال فهم تخافون الذي نفسي بيده لتصبن على الدنيا عليه حتى لا يزهق قلب احدكم ان ازاقه الا هي وان الله تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني هنا ذكر في البداية فتنة الدنيا وفتنة المال وأنها من أسباب الضلال، وجاء في الأحاديث الكثيرة النهي أو الحذر من فتنة الدنيا وفتنة النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة والخميلة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فالدنيا فتنة والمال فتنة، وما أكثر من ضاع لأجل المال. قال لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، أي إلا الدنيا، ليس الفقر هو الفتنة، وإنما الدنيا واتساعها والغنى هو من أعظم الفتن. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله، وهذا قسم، أنه تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وشهد بذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال صدق رسول الله تركنا على البيضاء. كما قال الله عز وجل في الآية قال اليوم أكملت لكم دينكم تممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تم الإيمان وتم الدين، ووضح نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء. نعم.
قال رحمه الله
وروى
أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي على الحوض، رواه أبو القاسم الطبري
علي الحوض حتى يرد علي الحوض
حتى يرد علي الحوض حتى يرد علي الحوض، رواه أبو القاسم الطبري حافظ السنن. وقال
نعم، هنا أبو القاسم الطبري يقصد به اللالكائي رحمه الله تعالى، هو أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى في السنن كتابه المشهور اعتقاد أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث حديث أبي هريرة يبين التلازم بين الكتاب والسنة، وأنه لا يجوز التفريق بينهما، لا يجوز الإنسان أن يقول أنا أستدل فقط في القرآن ولا أؤمن بالسنة أو لا أهتم بالسنة. من آمن بالقرآن لزمه الإيمان بالسنة، ومن آمن بالسنة لزمه الإيمان بالقرآن. قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل متكئ على أريكته يقول ما سمعنا في كتاب الله أخذناه وما لم نسمعه لم نأخذه. قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فإذا من أخذ القرآن يجب عليه العمل بالسنة، وطاعة الرسول مع طاعة الله كما ذكرنا في البداية مقترنا، بل الأذان فيه الأمر بشهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، الشهادتين اقترنتا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لا نفرق بينهما. نعم.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنما أنا متبع ولست بمبتدع.
نعم، هنا النص على أن الابتداع مخالف ومناقض للاتباع، من اتبع لا يجوز له أن يبتدع، وأن من ابتدع فهو لم يتبع فيجب على العبد. فهذه من وصايا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قل إنما أنا متبع ولست بمبتدع، يعني أني آمركم بالاتباع وأنهاكم عن الابتداع. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا.
الواضحة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء، واضحة، الأدلة واضحة. وهذا كما في حديث ابن مسعود لما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما خط عن يمينه وشماله خطوط تحرف الناس عن السنة، فهكذا قوله رضي الله تعالى عنه إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا تنحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. وجاء أن هذا آخر وصايا عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه قتل بعدها رضي الله تعالى عنه، من آخر وصايا رضي الله تعالى عنه هذه الوصية، كما قال سعيد المسيب في نفس القصة التي ورد فيها هذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نهتدي، ونتبع ولا نتبع، ولن نضل ما تمسكنا به.
وهذا إشارة من ابن مسعود، وهذا أثر مشهور عنه رضي الله تعالى عنه، رواه عنه طائفة من أهل العلم، أننا نقتدي ولا نبتدي، نقتدي بالكتاب والسنة، ولا نبتدي يعني لا نبدأ بأمور نحدثها من عندنا، فنبتدي مثل معنى نحدث ونبتدع، لذلك فسرها بقوله ونتبع ولا نبتدع، نبتدع مثل نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، والأثر المقصود به هنا والقرآن والسنة. لذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول: ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دمت على الأثر فأنت على الطريق، أو ما دام على الأثر فأنت على الطريق. نعم.
قال رحمه الله: روى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسألت الزهري ما هذا، فقال: من الله علم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. أن يروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء، وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها.
يعني هنا الإشارة إلى أن حديث رسول الله واضحة المعنى، فنمرها على معناها ولا نتأولها ونفسرها على غير تفسيرها الصحيح، وهذا سيأتي في جملة من الآثار. فإذا الحديث إذا جاءك فأخذه على ظاهره مع جمعك للنصوص الأخرى، مع جمعك النصوص الأخرى. فهذا من أحاديث الوعيد: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتأخذه على ظاهره. لكن عندك معتقد وأحاديث أخرى أن من فعل الزنا فهو تحت المشيئة، وأنه قد يخرج من النار، بل يخرج من النار ولا يخلد فيها، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. فإذا الجمع بين الحديثين: لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر: وإن زنا وسرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق، يعني يدخل الجنة. كيف يقول لا يدخل الجنة وهو مؤمن، ثم شهد له بالخروج من النار حين فعله لهذه الفاحشة؟ فنقول إن الأدلة النصوص الشرعية تدل على الأصل عندنا أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه. ما معنى قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ذات شرف وهو ينتهبها وهو مؤمن؟ قال أهل العلم: هذا محمول على أوجه. قالوا: من الأوجه أن هذا الحديث محمول على الاستحلال، يعني لا يزني حين يزني وهو يعتقد حل الزنا إلا وهو مؤمن، يعني لا يفعل هذا الأمر باستحلال وهو مؤمن، فيكون نفي الإيمان هنا في أصل الإيمان، لأن الفعل كان بالاستحلال، يعني أنه يفعل الفاحشة ويعتقد أنها حلال وليست حراما، فهذا يندرج تحت الكفر. أو أنه محمول وحاله حال عموم النصوص التي جاءت في نفي الإيمان ممن فعل معصية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: معنى لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان، لا يكون كامل الإيمان. وهذا الوجه الثاني لحمل الحديث. بعض أهل العلم قال أن معنى الحديث أن الإيمان يكون كالظلة، أنه يخرج منه إيمانه حال فعله للمعصية، فإذا انتهى رجع إليه إيمانه وبقي فاسقا بمعصيته ناقص الإيمان. الشاهد من هذا الأثر هو مقصود الإمام إراده أنه يجب علينا التسليم لنصوص الكتاب والسنة، ولا نعارضها بأهوائنا ولا بآرائنا ولا بأقوالنا، بل نمر نصوص الصفات ونصوص الوعيد ونصوص غير ذلك على ظاهرها كما فسرها لأهل العلم وكما فسرها السلف الصالح. قال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا هو الواجب. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تدبيرها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سن اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصابه جهنم وساءت مصيره.
وهذا أثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه رحمه من التابعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن السنن وولاة الأمور بعده، أنه يجب الأخذ بما جاء في الكتاب والسنة والاقتداء والاستبصار بها واتباعها، وأن من خالفها فهو على غير سبيل المؤمنين. وهذا يقرر ما ذكر في النصوص الأدلة السابقة من الأحاديث والآثار عن الصحابة وغيرهم: واتبع غير سبيل المؤمنين، يشير إلى قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو سبيل السلف الصالح، الصحابة والتابعين هم بعدهم من القرون المفضلة. نعم.
قال رحمه الله: وقال الأوزاعي: واصبر على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
نعم، هنا الأمر بالصبر على السنة، إذن السنة والثبات عليها يحتاج إلى صبر. وقف حيث وقف القوم، قوم هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وقل بما قالوا أي اتبع سبيلهم، هذا نحو قول ابن مسعود السابق: اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم.
وقال المعين بن حماد: من شبه الله بخلقه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها.
من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. هذا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الأثر فيه الرد على طائفتين مر معنا في الدروس الماضية: قضية معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنها وسط بين المعطلة وبين المشبهة، فمن شبه الله بخلقه فهذا لا شك أنه كفر، يقول يد كيد الله، وجه يقول يعني وجه الله أو يد الله كأيدي المخلوقين أو وجه الله كأوجه المخلوقين، يشبه الله بخلقه فهذا استنقاص لله عز وجل وهو كفر. وكذلك تعطيل الصفات وجحدها وإنكارها كفر، فمن أنكر وجحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر أيضا. وقال ليس في يعني النصوص القرآن والسنة ليس فيها التشبيه ولا التعطيل، بل نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل.
تفسيره أي قراءته تفسيره، المقصود به أي قراءته وفهم تفسيره على المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، المعنى الذي خاطبنا به، مثل قولنا نأخذ النصوص على ظاهرها، هذا معنى في قراءته تفسيره، ليس المقصود به ما يقوله أهل التأويل التفويض أننا نقرأ الآية وقراءة فقط تفسير ولا نتعرض للمعنى، والمعنى الله أعلم به، نفوض المعنى إلى الله، هذا من شر أقوال أهل البدع. لا، بل معنى قوله ابن عيينة رحمه الله تعالى قراءته تفسيره أي أننا نأخذ اللفظ على ظاهره مما دل عليه من المعاني، لا نكيف لا كيف ولا نشبه ولا نمثل صفات الله بصفات خلقه. نعم.
قال رحمه الله: وقال لمبكر النور التي سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت.
نعم، هذا فيه بيان أن الجهمية يردون نصوص الصفات ونصوص الغيب، نصوص الإسراء والرؤية، رؤية الله عز وجل، وينكرون العرش. أبو عبد الله الإمام أحمد صححها كلها وقال: تلقتها العلماء بالقبول، هذا فيه إشارة إلى الإجماع من أهل العلم على هذه المعتقدات، وقال أنها تمر كما جاءت، وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. فقولهم أمروها كما جاءت الرد على من؟ على المعطلة. بلا كيف الرد على المشبهة، يعني أننا نمرها كما جاءت بالمعنى الذي يعني خاطبنا الله عز وجل به. يد، نعرف معنى اليد ونثبت صفة اليد لله عز وجل. كيف هذه اليد؟ الله أعلم، ولا يجوز هذا السؤال، وهذا السؤال بدعة ولا يمكنك أن تعرفه. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء.
بصفة لا شيء. هنا نقل الإمام محمد بن الحسن وهو صاحب أبو حنيفة حتى تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يبين أن أهل العلم أجمعوا على قبول صفات أو أحاديث الصفات، وأنه يجب الأخذ بها على ما أراد الله عز وجل وعلى ما بين الله سبحانه وتعالى. وهنا قال من غير تفسير، ننتبه إلى أن كلمة من غير تفسير أو بلا معنى كما يرد عن الإمام في بعض الآثار عن الإمام أحمد، نفي التفسير ونفي المعنى المقصود به المعنى الذي يريده الجهمية، يعني يقصد من غير تفسير، من غير تفسيرات الجهمية والتأويلات الباطلة. الإمام أحمد يقول بلا معنى أي بلا معاني التي يريدها الجهمية والمعطلة لصفة الله، حين يؤولون الصفات يقول اليد معناها النعمة والقدرة وغير ذلك، فهذا كله أيضا باطل. فهذا معنى قوله من غير تفسير ولا تشبيه فهو واضح، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك يعني على تفسيرات المعطلة والجهمية فقد خرج من اتباع الرسول والصحابة، فإنهم لم يفسروا يعني تفسيراتهم الباطلة وإنما أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. هنا يبين لك ما المقصود بالتفسير، قال فمن قال بقول جهم، يعني التفسير المقصود به قول من؟ قول جهم. ثم قال فمن فارق الجماعة فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. هنا ينبه إلى أن الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته في الحقيقة يعبدون العدم، كما يقولون المعطل يعبد عدما، وهنا قال كأنه وصفه بصفة لا شيء يعني عدم. فالذي يصف الله عز وجل أو يأتي إلى الله عز وجل يقول لو سأله صفات، ففي حقيقة الأمر يقول ليس في السماء إله، كما قال حماد بن زيد، قال الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، هذا حقيقة قولهم الجهمية، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، هذا حقيقة قولهم. لذلك قال السلف المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. نعم.
قال رحمه الله: وقال عباد بن العوام: قدم علينا حليف بن عبد الله فقلنا ان قوما ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا والرؤيا وما اشبه هذه الاحاديث، فقال انما جاء بهذه الاحاديث من جاء بالسنن في الصلاه والزكاه والحج، وانما عرفنا الله بهذه الاحاديث.
هنا يثبت تناقض اهل البدع، كيف تاخذون الاحاديث في اثبات الصلاه والصيام ولا تأخذونها في إثبات العقيدة، والعقيدة أهم من الصلاة والصيام وغيرها، لا تأخذونها في صفات الله عز وجل. فهنا يجب علينا أخذ العقيدة من الحديث رسول الله، كما أننا نأخذ الأحكام الصلاة والزكاة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها جاءت من مصدر واحد وهو الوحي. نعم.
قال رحمه الله: هذه الجملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فلزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محظورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، ونغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل.
نعم. هنا يشير رحمه الله إذا ما ذكرنا سابقا أن العبرة ليست بالكثرة، ولا يغر العبد الكثرة، ولا يستوحش ويخاف من قلة أهل الحق، كما قال السلف رحمه الله: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، كما يقول الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويقول ابن عيينة: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله، ولا تستوحشوا من قلة أهله. ويقول الفضيل: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهنا يشير إلى موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء، قال: من كان عندهم محقورا، يعني حقيرا ومهجورا ومبعدا ومدحورا مذموما ملوما. نعم.
قال رحمه الله: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء.
يعني انه نعم، رواه مسلم وغيره. يعني يشير هنا الى ان الاسلام بدا في الصحابه قله، غريب وقليل وعزيز اهله، ثم بعد ذلك انتشر، فيعود كذلك بعد ذلك إلى القلة والغربة. فطوبة، طوبة هذا ثناء على أهل الغربة، قيل أنها شجرة في الجنة. فهنا إشارة إلى أن الكثرة ليست دليل على الحق، لأن النصوص دلت على أن من صفات أهل السنة أنهم قليل، ويدل عليه الحديث الآخر أيضا. نعم.
قال رحمه الله: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم، الرواية الأصح في ذلك قال الجماعة، وهذه الرواية مختلف في صحتها: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبعض أهل العلم يصححها. فهنا الحديث من والشاهد من الحديث أنه جاء به في بيان أن الكثرة ليست دليل على الحق، فإن أهل الإسلام منهم 72 فرقة كلها على الضلال والانحراف، وما بقي منهم إلا فرقة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، أي المتمسكون بجماعة المسلمين، قائمون على الجماعة، حاثون على الاجتماع، المجتمعون على ولي الأمر، المجتمعون على الكتاب والسنة. وقال في رواية أخرى: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني أنهم الذين يسيرون على الكتاب وعلى السنة وعلى الدين الصحيح الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. ثم ذكر وختم بعد ذلك في بيان بعض الفرق والطوائف المنحرفة، خصوصا في أحاديث الصفات. نعم.
قال رحمه الله: وعلم رحمك الله أن الإسلام هو أهله وجوب الطوائف الثلاث، وطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار.
وهؤلاء يدخل فيهم الجهمية والمعتزلة الذين ردوا جميع أحاديث الصفات، والجهمية ردوا حتى أسماء الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أشار إلى أن ضررهم أعظم من ضرر الكفار. وهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى يعني فيه الدليل الواضح والصريح على أن البدعة كلما كانت أخفى كانت أضر على أهل السنة وأكثر خطرا، حتى أنها أكثر ضررا وخطرا على الإسلام من أهل الكفر، لأنهم يأتون بزي الإسلام، يأتي بزي الإسلام وزي المناصر الإسلام، وهو أشد ضررا من الكافر، لأن الكافر العدو الظاهر الخارجي، ظاهر للعيان أنه عدو، أما هذا يأتيك بلباس الإسلام، مثل الخوارج وغيرهم يأتيك بلباس الداعي للإسلام الناصر، فيأخذ الشباب ويحرفهم إلى فتن أو أماكن الفتن والضلال، العراق والشام وغيرها، ويحرفهم هذه الانحرافات، فهذا ضرره أكثر من ضرر العدو الخارجي. العدو الخارجي تعرف أن هذا يهودي وهذا نصراني، وتعرف أنه عدو لك، لكن هذا يأتيك بلسانك، يأتيك بلباسك، فهذا وإن كان يعني ذاك من حيث الكفر أعظم وذنبه أكبر، لكن أيهم أخطر؟ هذا أخطر وأضر على الإسلام وأهله. وهذا يعني قول نفيس دائما يذكره أهل العلم في قضية أن أهل البدع أضر على أهل السنة أو على المسلمين من العدو الخارجي. نعم.
قال رحمه الله وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء يعموا ضررا من الطائفة الأولى.
وهؤلاء يدخل فيهم الأشاعرة والمتريدية وغيرهم الذين يؤولون الصفات. والثالثة
جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزلون وهم يجربون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعمى ضررا من الطائفتين الأولتين.
وهذا يعني يدخل فيه لو يدخل فيه قول المفوضة الذين يقولون إن الصواب أن نقول إن الصفات الله أعلم بها، يعني ما نعرف معناها ولا يمكن أن نعرفها، يفوضون المعنى إلى الله. وهذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من شر مذاهب أهل البدع. لماذا من شر مذاهب أهل البدع؟ لأنه يجعل القرآن بدون معنى، فيأتي أهل البدع وأهل الإلحاد وأهل التكفير، يعني أهل الانحراف والإلحاد والزيغ من الباطنية وغيرهم، يقولون أنتم ما تعرفون معنى القرآن، نحن نعرفه، أنت تقول هذا المعنى غير مراد، نقول لك لا هذا المعنى مراد. ففتحوا الباب كما يقول شيخ الإسلام، فتحوا الباب لأهل الإلحاد وال يعني الباطنية وغيرهم. فهذا مذهب المفوضة. ومثل ما قلنا هذا القول يعني مفيد ويستدل به على القول بأنه كلما كان المبتدع أخفى كلما كان ضرره أكبر وأعظم. نعم.
قال رحمه الله فمن السنة لازم السكوت عما لم يرد به نص عن الله ورسوله ويتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي.
نعم. هنا يقرر أنه في باب الصفات وعموم المعتقد لا ننفي أمرا إلا بدليل ولا نثبته إلا بدليل، فما لم يأتي فيه الدليل نفيا أو إثباتا فهنا نتوقف فيه وننظر في المعنى، لكن الأصل أننا متبعون للقرآن والسنة في النفي وفي الإثبات. لذلك يقول في معتقد أهل السنة ما يعني أثبته الله ورسوله من الأسماء والصفات أو ما نفاه الله ورسوله من الأسماء والصفات، أما ما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات فهنا نترك التعرض له. وهذا ما يسميها للعلم بالألفاظ المجملة، وهذه قد يستغلها أهل البدع في الدخول في معتقداتهم الباطلة. فهنا نقول لا نثبت هذا الاسم ولا ننفيه، لكن ننظر في المعنى، وهل تقصد به معنى حق نأخذ المعنى، تقصد به معنى باطل رددناه. هذا من قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات. إذن هذه القاعدة ترجع إلى أن الكلام في الصفات والأسماء توقيفي، وهذا من قواعد أهل السنة في هذا الباب. ختمه رحمه الله تعالى بالدعاء فقال رحمه الله نعم.
نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية وأن يحيينا على الطريقة التي أرضاها ويتوفانا عليها.
نعم. نعم.
ويتوفانا عليها.
أكمل.
وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه ويجمعنا معه في دار كرامته، إنه سميع قريب مجيب وكل حي.
آمين. فهذا دعاء منه رحمه الله تعالى بالتوفيق والثبات والحياة على الطريقة السنية، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يلحقنا بالصالحين بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في دار كرامته جنات النعيم. سأل الله عز وجل أن يستجيب الدعاء وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعل ما قال المؤلف وما درسناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا. ثم ختم كلامه في الأخير ببيان قاعدة أشرنا إليها في بداية الدروس في بيان أسلوبه ومنهجه في ذكر الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله وكل حديث لم نضيفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، آخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عليه الصلاة والسلام. نعم. قال بعد ذلك وذلك لرابع ساعة، يعني هذا الناسخ ذكر تاريخ النسخ. جزاكم الله خيرا على الحضور والاستمرار، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، أن يميتنا على عقيدة أهل السنة وعلى التوحيد وأن يثبتنا عليها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.